بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول شجرة الإيمان، وسبق وأن تحدثنا بالأمس عن شجرة الإيمان، كيف أن مرتبتها في القلوب تقود إلى درجاتها في الجنة. فكلما قوي الإيمان في القلب، كلما حصل الإنسان الدرجات العالية في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الشجرة قال الله جل وعلا عنها في كتابه العزيز: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نعم، والمقصود بأن هذه الشجرة شجرة عظيمة، متى ما إن تمكنت من القلوب أثمرت الثمار اليانعة بإذن الله سبحانه وتعالى، وآتت هذه الأكلات الطيبة. ولذلك شجرة الإيمان هي كما قال العلماء في تفسير الإيمان: قول باللسان وعمل بالجنان، يعني بالقلب، واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. تكلمنا بالأمس عن مجموعة من المقدمات في مسألة الإيمان، وفي هذا اليوم سأتحدث بإجمال عن مسألة أصول هذا الإيمان. ما هي أصول الإيمان؟ معلوم بأن الإيمان إذا جاء مطلقا فإنه يدخل فيه الإسلام، والإسلام هي الكلمة وهي الأعمال الظاهرة، هذا هو الإسلام الذي جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأيضا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. تحج البيت يعني البيت الحرام، هذا هو الركن الخامس. هذا هو الإسلام، الأعمال الظاهرة. ويشمل أيضا الإيمان الذي هو الأعمال القلبية، والذي جاء أيضا التصريح به في القرآن وفي السنة. يقول جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأيضا جاء ذكر اليوم الآخر في آيات كثيرة، وأيضا جاء ذكر القدر. قدر قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا ما يسمى بالإيمان. وأصول الإيمان ستة، أصول الإيمان ستة. ولذلك الآية التي ذكرتها قبل قليل فيما يتعلق بشجرة الإيمان، يقول جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. الكلمة الطيبة ما هي؟ كلمة الإيمان، هي الإيمان. كشجرة طيبة من أطيب الشجر أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولذلك أصول الإيمان في واقع الأمر هي ستة، كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة من لم يؤمن بها فليس بمسلم، لابد من الإيمان بها جميعها. بمعنى أن الإنسان الذي يريد فعلا أن يكون مسلما مؤمنا فعليه أن يؤمن بهذه الأصول الستة: الاعتراف بالقلب والنطق باللسان على ما يقتضيه الركن، وكذلك العمل بالجوارح والأركان. أول هذه الأصول قال: الإيمان بالله. الإيمان بالله، الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى المعبود وحده لا شريك له. ولذلك الله أو الإله مأخوذ، الله مأخوذ من الإله، والإله هو المعبود، ولذلك يعني كلمة الإله هو المعبود. فالله عز وجل حينما نشهد أن لا إله إلا الله يعني نقول أن لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فالإله هو المعبود، ولذلك الإله مأخوذ من التأله وهو التعبد لله. در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، فهو المعبود وحده. ولذلك إذا جئنا لنفسر الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، ما نقول أشهد أن لا خالق إلا الله، لأن هذا متقرر في الفطر، فما من أحد في هذا الوجود إلا وهو يعلم بأن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المحيي هو الله، وأن المميت هو الله، وأن المدبر هو الله عز وجل. ما عرف عن أحد أنكر هذا إلا عن فرعون طبعا، وإنكاره إنكار مكابرة. فرعون أنكر إنكار مكابرة بدليل أنه لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فأتاه الجواب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالمقصود بأن الإله هو المعبود، ولذلك مشرك العرب لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا مباشرة المقصود والمراد، وهو أنه لا يعبد إلا الله، وأن هذه الأصنام وهذه المعبودات هذه يجب الكفر بها. فماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهموا وهم العرب الأقحاح، فهموا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله إنما أراد أن يبطل جميع الآلهة والمعبودات من دون الله، ولا يبقى إلا المعبود الواحد الحق وهو الله عز وجل، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني هو تبرأ من جميع معبوداته لكن استثنى المعبود الحق وهو الله جل وعلا. ولذلك الله معناه المعبود سبحانه وتعالى، وهو اسم الجلال الأعظم الذي ترد إليه جميع الأسماء الحسنى، جميع الأسماء الحسنى. والإيمان بالله عز وجل يكون الإيمان أولا بوجوده، فالله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، وهو مع خلقه بعلمه وبسمعه وبصره سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإيمان بأنه هو الرب، ومعنى الرب يعني الملك الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي له الأمر وإليه يرجع الأمر. وهذا كما ذكرت قبل قليل بأن الناس يعني ما عرف عن أحد أنه أنكر ربوبية الله عز وجل. الثالث الإيمان بأن الله عز وجل هو المعبود بحق، وأنه لا معبود سواه، وأنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قل جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. الثاني الإيمان بأن لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المنزهة عن المثل جل وعلا وتقدس، ولذلك قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ويقول جل وعلا ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال العلماء هذا الدليل على صفات الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا له اسم السميع والبصير والعليم والحكيم والكريم والغفور والرحيم والودود إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء كلها نثبتها لله كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ما نتعرض لكيفيتها، بمعنى نقطع الطمع في الوصول إلى كنه وكيفية هذا الاسم وهذه الصفة، لكن لا بد من الإيمان بأن لها معاني، وهي الآثار هذه في الأنفس والآفاق. مثلا اسم الرحمن آثار رحمة الله عز وجل في الأنفس وفي الآفاق وفي هذا الكون. أيضا اسم الله الحكيم، ننظر إلى آثار حكمته سبحانه وتعالى. اسم الله الكريم، اسم الله الحفيظ، هذه كلها مهم جدا مع الإيمان بهذه الأسماء وإثباتها لله وعدم التعرض لها من حيث الكيفية. نؤمن بأن لها آثار، آثار في الكون وفي الأنفس وفي الآفاق. هذا الذي يجب على المسلم أن يؤمن به. وهذه الإيمان بالله مهم جدا أن الإنسان يعتصم بهذه الأربع، وأيضا يحذر كل ما ينقض هذه الشهادة من مما يضادها من الكفر والإشراك مثلا، والإلحاد في آيات الله أو في أسماء الله جل وعلا، كما قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الأمر الثاني الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته. والملائكة هم عباد مكرمون خلقهم الله جل وعلا لمهام عظيمة ولوظائف عديدة، ولذلك بينهم تفاضل. فأفضلهم جبريل عليه السلام الذي هو الرسول بين الله جل وعلا وبين أنبيائه ورسله، يبلغهم رسالات الله ويبلغهم كلام الله جل وعلا. ولذلك جبريل هو الروح الأمين وهو روح القدس وهو القوي الأمين كما جاء وصفه في القرآن كثيرا. والمقصود بأن الملائكة خلق نوراني، فالله جل وعلا خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم كما قال النسل مما يعني هو معلوم من طين، من طين خلق الله عز وجل من طين. والملائكة عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون، ولذلك خلقوا لعبادته ولطاعته ولا يعصونه أبدا. ووظائفهم كثيرة، منهم كما ذكر جبريل، وهناك ميكائيل ملك القطر، وإسرافيل الملك الذي التقم الصور وهو قرن عظيم، قرن عظيم ينتظر عينه إلى العرش، ينتظر الإذن من الله عز وجل للنفخة. وهناك ملائكة وظائفهم مثل عن اليمين وعن الشمال قعيد، وهناك المعقبات الذين يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه، وهناك ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، وملائكة كثر لا يحصي عددهم إلا الله. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت المعمور أنه يدخله كل يوم وهو في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وهذا يدلنا على عظم هذا الخلق من خلق الله جل وعلا. ولعلنا نقف عند هذا الأصل الثاني من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة، وله تتمة إن شاء الله، لكن في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، مع بيان شيء من المسائل المجملة والمسائل المفصلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.